أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سوف نقف وقف التأمل والتدبر والتفكر مع دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هي تعتبر من جوامع الكلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمات قليلة ويسيرة، ومع ذلك تشتمل على معاني كثيرة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاليوم إن شاء الله سوف نقف مع حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله، يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. أربع أمور النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بها. نقف مع كل جملة من هذه الجمل حتى الإنسان وهو يدعو الله سبحانه وتعالى يكون هناك تفاعل وتأثر مع كلمات الدعاء. لأن بعض الناس، مشكلة كبيرة يقع فيهم كثير من الناس، يدعو بأدعية لا يعرف معناها، فتجد ما يحدث هناك التأثر والتفاعل مع الدعاء، مع كلمات الدعاء. لكن عندما يعرف الإنسان المعاني التي يشتمل عليها هذا الدعاء، تجده سبحان الله يدعو الله جل وعلا بحرارة وبإلحاح وبتضرع وبصدق وإخلاص، ويكثر من هذا الدعاء. لماذا؟ لأنه يعرف يعني قيمة هذا الدعاء وفائدة هذا الدعاء. نقف مع أول جملة، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. أعوذ يعني أعتصم وألتجئ وأحتمي بالله سبحانه وتعالى. من ماذا؟ من زوال نعمتك. شوف نعمتك، لأن النعم كلها بيد الله، الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء جل وعلا. من الناس من يحرمه الله جل وعلا النعمة، وهذا راجع إلى عدله وحكمته سبحانه وتعالى. ومن الناس من يغدق ربنا سبحانه وتعالى عليه من النعم، وهذا كذلك راجع إلى فضله ورحمته وحكمته سبحانه وتعالى. والنعم تنقسم إلى قسمين، نعم دينية ونعم دنيوية. نعم دينية، مثل ماذا نعم الدينية؟ مثل نعمة الطاعة، نعمة قراءة القرآن، نعمة قيام الليل، نعمة الاستقامة، نعمة أن الإنسان يكون داعيا إلى الله، نعمة أن الإنسان يكون مجاهدا في سبيل الله. نعم، ها النعم الدينية. وأما النعم الدنيوية فهي نعمة المال، نعمة الزوجة، نعمة البيت، نعمة السيارة، نعمة الصحة، نعمة العافية. هذه نعم إيش؟ دنيوية. للأسف الشديد أن بعض الناس قد يقول هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، والذي يخطر في باله ويستحضره في قلبه هو النعم الدنيوية، النعم الدنيوية، ولا يستحضر في باله نعمة الدين التي هي أعظم وأجل وأكبر وأحسن من نعم الدين الدنيوية. للأسف الشديد أن بعض الناس يحرص ويجتهد ويسعى لتحصيل النعم الدنيوية أكثر من اجتهاده وحرصه وسعيه على حصول النعم الدنيوية، على النعم الدينية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ماذا؟ يدل على أن الدنيا في قلب هذا الإنسان أعظم من الدين. من الناس، هذه ظاهرة ثانية، من الناس من يتأثر ويحزن إذا فقد نعمة من النعم الدنيوية، ولا يحزن ولا يتأثر إذا فقد نعمة من النعم الدينية. على سبيل المثال، بعض الناس إذا فقد مثلا مبلغ من المال تجده يحزن ويهتم ويغتم، لكن لو تفوته طاعة، فاتته صلاة الفجر في الجماعة، فاتته سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ما طبقها ولا عمل بها في حياته، فاته يوم كامل مثلا ما قرأ القرآن، ما عنده مشكلة، ما يتأثر، ما يحزن إذا فقد النعمة الدينية، ولكن إذا فقد النعمة الدنيوية يحزن ويتأثر ويهتم ويغتم. ثالثا، كذلك من المظاهر أن بعض الناس لو نظرت في دعائه وطلبه من الله سبحانه وتعالى، فتجد مثلا هو يدعو الله سبحانه وتعالى مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة، تجد ثلاثة أرباع الدعاء كل طلب الأمور الدنيوية، وقليلا ما يطلب من الله سبحانه وتعالى الأمور الدينية، أن الله سبحانه وتعالى مثلا يوفقه إلى قيام الليل، أن الله جل وعلا يثبته على هذا الدين، أن الله جل وعلا يرزقه العلم النافع والعمل الصالح، أن الله سبحانه وتعالى يرزقه الشهادة في سبيل الله، تجد قليلا يعني قليل ما يدعو الله سبحانه وتعالى في الأمور الدينية الأمور الأخروية. مركز جهده وعقله وفكره كله على طلب الأمور الدنيوية. فينبغي علينا أن يكون الدين أعظم شيء في حياتنا. هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، سبحان الله، يتضمن، والله تعالى أعلم، يتضمن أن الإنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من السحر والعين. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أصيب بسحر أو عين فإنه في الغالب سوف يحرم من النعم الدينية أو يحرم من النعم الدنيوية. على سبيل المثال، من النعم الدنيوية مثلا تجد امرأة مثلا سعيدة في حياتها الزوجية، أو رجل سعيد في حياته الزوجية، فعندما أصيب بالعين أو بالسحر سبحان الله تنكدت عليه حياته، فقد يطلق الزوجة مثلا، فقد يطلق الزوجة أو تكون حياته كلها نكد وجحيم. مثال آخر من النعم الدينية، نسمع عن أئمة مساجد صوته جميل، قارئ ما شاء الله من أحسن القراء، وعندما أصيب بالعين لا حول ولا قوة إلا بالله، أصبح هذا الرجل، هذا الإمام، لا يستطيع أن يخرج، صوته لا يخرج، وتغير صوته كثيرا، فهذا زوال النعمة، زالت منه نعمة دينية، وذلك الرجل أو المرأة زالت منها النعمة الدنيوية. فينبغي علينا يا أحبابنا الكرام، حتى لا نطيل في هذه الفقرة الأولى، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، أنك تستشعر اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك قبل كل شيء، أي زوال نعمة الدين، زوال نعمة الإيمان، زوال نعمة الطاعة والعبادة وقيام الليل. كم من إنسان كان يقوم الليل ثم بعد ذلك بعد فترة ترك قيام الليل؟ كم من إنسان كان حافظا للقرآن وبعد ذلك نسي القرآن؟ كم من إنسان كان داعيا إلى الله سبحانه وتعالى وبعد فترة من الزمن والعياذ بالله ترك أمر الدعوة؟ كم من إنسان كان مجاهدا في سبيل الله جل وعلا ثم بعد ذلك ركن إلى الدنيا وترك الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك من النعم الدينية. ولهذا من الخطأ، نجد سبحان الله، حتى يعني أبين لكم كيف أن الدنيا أصبحت عند الناس في قلوب الناس شيء عظيم وكبير، مع أنها الله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه الكريم أن الدنيا متاعها قليل وأنها زائلة ثانية، قل متاع الدنيا قليل. سبحان الله، عبارة منتشرة عند كثير من العامة، يقولك فلان محظوظ، فلان قام حظه، كيف قام حظه يا فلان؟ قالك والله فلان رزق مال، جاه ورث ما شاء الله، فلان جاءته سيارة هدية، فلان جاءه كذا، ها؟ فدائما نظن أن الإنسان المحظوظ، مع أن الحظ الحقيقي، الحظ النافع، الحظ الذي يفيد الإنسان في الدنيا والآخرة، هو الحظ إيش؟ الحظ الديني. ما نسمع شخص مثلا يقول والله فلان ما شاء الله محظوظ، ليش؟ قالك والله ما شاء الله حفظ كتاب الله، حفظ صحيح البخاري مسلم، أصبح عالما جليلا، داعية يعني مبارك، نفع الله به العباد. فما نستخدم هذه الكلمة، هذه العبارة، فلان محظوظ، فلان قام حظه، إلا للأمور الدنيوية، مع أن المفروض أن نستخدمها للأمور الدينية التي هي أنفع وأجل وأحسن من الأمور الدنيوية. العبارة الثانية، في هذا الدعاء: اللهم وأعوذ بك من تحول عافيتك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله جل وعلا من تحول العافية. لماذا؟ لأن العافية من يملكها؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يملك العافية جل وعلا، يصرفها كما يشاء جل وعلا، يعطيها من يشاء من عباده العافية ويصرفها عمن يشاء، كما قلنا أن يعطيها من يشاء برحمته وفضله وحكمته ويصرفها عمن يشاء بعدله وحكمته جل وعلا. فالعافية هناك العافية في أمور الدين والعافية في أمور الدنيا. فالعافية في أمور الدين يقولك فلان ما شاء الله في عافية في دينه، يعني ما اقترف المحرمات والمعاصي، يعني حفظ من ش من 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 من, ش من الفتن، فتن الشبهات والشهوات. والعافية في الدين يقول فلان في عافية، عفوا، والعافية في الدنيا يقول فلان في عافية من دنياه، أي ليس عليه دون مثلا، يعني يعيش في رخاء، في سلامة، في عافية، لا يحتاج إلى أحد، لا يذل نفسه إلى أحد، معافى من الأمراض، معافى مثلا من زوجة سيئة الخلق، من أولاد سيئين، إلى غير ذلك من الأمور. فالإنسان يستعيذ بالله من تحول العافية، تتحول صحته. كم من إنسان كان صحيحا معافى، ما شاء الله صحة وعافية ونشاط، وبعد أيام نسمع أين فلان؟ قالك والله فلان أصيب بالشلل النصفي، فلان أصيب بمرض السرطان. فجأة ذهب إلى الدكتور المستشفى يراجع، وإذا به إيش؟ قال للدكتور أنت مصاب بمرض السرطان. فجأة هكذا مع أنه شاب صغير في السن، سبحان الله العظيم، تحول عافية. فأنت تستعيذ بالله إيش؟ من أن تتحول عافية، لأن الذي يحولها من؟ الله، هو الذي يصرفها كيف يشاء جل في العلا. كذلك العافية ما تتحول عافية في الدين، كما قلنا كم من إنسان كان في عافية من دينه ثم بعد ذلك والعياذ بالله أصبح يقترف الذنوب والمعاصي، كان إنسان عفيف ثم بعد ذلك والعياذ بالله عندما سافر إلى أحد الدول الغربية أصبح والعياذ بالله يمارس الفواحش ويشرب الخمر إلى غير ذلك، كان إنسان ما شاء الله أخلاق ممتاز من أحسن الناس خلقا ثم بعد ذلك والعياذ بالله أصبح سيء الأخلاق. تتحول عافية، تحول من شيء إلى شيء، فإما أن تتحول عافيتك في الأمور الدينية وإما أن تتحول عافية في الأمور الدنيوية. فلهذا أنت تسأل الله أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن تتحول العافية. وتحول عافية له أسباب. يقول الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى، قال كلمة جميلة في كتابه الصيد الخاطر، يعني شخص الداء وأعطانا الدواء رحمه الله تعالى. قال وإذا رأيت تكدرا في حال من أحوال، يعني إذا رأيت أن أحوالك بدأت تتغير النعم، يقول فعلا أعطاك أمرين، يعني تحول العافية أو تكدر الأحوال على الإنسان بأمرين. قال إما نعمة ما شكرت، الله أعطاك نعم بس أنت ما شكرتها، ما أديت حق هذه النعمة، ما صرفتها في طاعة الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول لو أنا إن شكرتم لإن شكرتم لأزيدنكم. وإما الأمر الثاني الذي ذكره الإمام، قال وإما زلة فعلت، يعني اقترفت الذنب أو معصية فالله سبحانه وتعالى بدأ يغير على من حالك، كما قال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لأن المعاصي والذنوب هي سبب كل بلاء وشقاء ونكد في الدنيا والآخرة. الجملة الثالثة في هذا الدعاء، ومن فجاءة نقمتك، أي أن تفجأك نقمة الله الذي يملك ذلك هو الله جل وعلا، فأنت تتوجه بقلبك ولسانك وروحك وفكرك إلى الله جل وعلا. ولقد هددنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يتم بأسنا ضحا وهم يلعبون، تسوي اللعب سبحان الله، إيش أتاهم الله سبحانه وتعالى من حيث لم يحتسبوا. ونحن كل يوم نسمع فيضانات، نسمع زلازل، سبحان الله، كان إنسان عايش جالس في بيته مرتاح مع زوجته وتجده والعياذ بالله قد يفعل الحرام، وفجأة في لحظة واحدة جاء زلزال ودمر البيت وأهلك الحرثة والنسل ودمر كل شيء. فجاءت النقمة. كم الإنسان اشترى له مثلا سيارة جديدة، اشترى له سيارة جديدة ما مر عليها أسبوع وإلا صار لحادث سيارة وتدمرت السيارة بالكلية، وهو هذا وهذا الرجل أصبح مشلوم عياذ بالله. تفجأك نقمة الله. بل سمعت قصة عن امرأة، سبحان الله، في ليلة زواجها، تصور ليلة الزواج، وهي دخلت صالة الأفراح وكانت متجملة ومتزينة، فرآها من رآها، طبعا النساء معروف أن في 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 صالات الأفراح تكثر الحسد والعين، فسبحان الله تصوروا في ليلة العرس أصيبت هذه المرأة بالعمى، عميت ولا حول ولا قوة إلا بالله، فجأة هكذا. ولهذا الإنسان يستعيذ بالله، وأعوذ بك من فجأة نقمتك، أن الله يفجؤك بالنقمة، فتستعيذ بالله وتلجأ إلى الله وتتضرع وتنكسر بين الله جل وعلا، أن الله لا يفجأك بنقمته. والإنسان لا يأمن مكر الله، الأمن من مكر الله كما قال بعض السلف من كبائر الذنوب. أن الإنسان خلاص يقول ما راح يصيبني شيء، يعصي ربه سبحانه وتعالى ويهمل الواجبات ويظن خلاص ما راح يصيب شيء، هذا من أمن مكر الله وهو من الكبائر الذنوب. بل الإنسان لابد أن يكون دائما خائفا راجيا، يخاف أن تصيبه عقوبة الله سبحانه وتعالى في أي لحظة. آخر جملة من هذا الحديث حتى نختم فيها هذا اللقاء، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في دعائه قال ومن جميع سخطك، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا من جميع سخطه، من جميع سخط الله سبحانه وتعالى. وسخط الرب وسخط ربنا سبحانه وتعالى، الأمور التي تسخط الله، انتبهوا، الأمور التي تسخط ربنا سبحانه وتعالى، إما أمور تتعلق في القلب أو تتعلق باللسان بالأقوال أو تتعلق بالجوارح أي بالأفعال. فمن الأمور التي تسخط ربنا سبحانه وتعالى في القلب مثلا الكبر، الحسد، النفاق، الرياء، استحقار الآخرين، الغرور، أمور كثيرة جدا هذه تسخط ربنا سبحانه وتعالى مما يتعلق في القلب. الأمر الثاني مما يسخط ربنا سبحانه وتعالى مما يتعلق بالقول باللسان، مثل الغيبة والنميمة والاستهزاء بالآخرين والسب والشتم والقذف وشهادة الزور إلى آخره. ومن الأمور الثالثة ومن الأمور التي تسخط ربنا سبحانه وتعالى مما يتعلق بالجوارح، النظر إلى الحرام، سماع الحرام، أن الإنسان يزني، أن الإنسان يعتدي على الآخرين، أن الإنسان يسرق، إلى غير ذلك مما. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا الذي قد أتي جوامع الكلم، قال وأعوذ بك من جميع سخطك، يعني كل ما يسخط ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان من الأمور الظاهرة أو الأمور الباطنة، سواء كان من الأفعال أو الأقوال، سواء كان من الكبائر أو الصغائر، فأنت تستعيذ بالله، لأن الله هو الذي يحميك، الله هو الذي يحفظك من ماذا؟ من عدم الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا وقع فيما يسخط ربه جل وعلا هنا قد تأتيه العقوبة، قد تأتيه العقوبة، إما عقوبة دنيوية في الدنيا أو عقوبة في البرزخ أو عقوبة في الآخرة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاء نقمتك ومن جميع سخطك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.